صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، إن كنت محزونا فما لك ترقد، هلا بكيت لمن بكاه محمد، هلا بكيت على الحسين ونسله، إن البكاء لمثلهم قد يحمد، لتضعضع الإسلام يوم مصابه، فالجود يبكي فقده، والسؤدد أنسيت إذ سارت إليه كتائب، فيها ابن سعد والطغاة الجحد، فسقوه من جوع الحتوف بمشهد، كثر العداة به وقل المسعد، ثم استباح الصائنات حواسرا، والشمل من بعد الحسين مبدد، كيف الفرار وفي السبايا زينب تدعو ألما، يا جدنا يا أحمد يا جا، هذا حسين بالحديد مقطع، متخضب بدمائه مستشهد، والطيبون بنوك قتلى حوله، فوق التراب ذبائح لا تلحد، يا جاد من ثكلي وطول مصيبتي، ولما أعاينه أقوم وأقعد، صيح أنا منين أبو فاضل أجيب، وقلا وعبرات سجيبة ترضان، يا كبش الكتيبة زينب تطب مجلس غريب، صيح بقيت محير وصفيت باليدين لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابجي لكنما الامر والمرجع لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا زال حديثنا مستمرا حول صفات المتقين التي عرضها القرآن الكريم في الآيات الأول من سورة البقرة، وقد عرضنا في البحث الماضي للصفة الأولى من الصفات المذكورة وهي صفة الإيمان بالغيب، وقد كان ذلك من خلال الحديث ضمن محورين. المحور الأول بيان المقصود بالإيمان بالغيب، والمحور الثاني كيف يمكن للإنسان أن يؤمن بشيء لا يرى. ومن الجميل جدا أن أشير سريعا إلى أننا نؤمن بأشياء إلا أننا لا نراها. نحن اليوم نؤمن بالجاذبية الأرضية، فهل أن أحدنا قد رأى الجاذبية الأرضية؟ أو أن إيماننا بالجاذبية الأرضية يتم من خلال إحساسنا أو علمنا بآثارها؟ نحن اليوم نؤمن بالكهرباء، فهل رأى أحدنا الكهرباء؟ أو أن إيماننا بالكهرباء قد نجم من خلال إحساسنا بآثارها، من خلال علمنا بآثارها؟ ولو أردنا أن نستذكر نماذج وأمثلة متعددة تكشف عن إيماننا بالقضايا التي لم نرها، وإنما يتم الإيمان بها من خلال الإيمان بآثارها، طال بنا المقام. وهذا كله يدلل على صحة ما ذكرناه في البحث الماضي من أن الإيمان بالأشياء إما أن يكون عن طريق التواصل معها مباشرة، أو عن طريق التواصل معها بطريق غير مباشر، لكن من خلال صور ثلاث أشرنا لها في البحث الماضي. يقع الكلام الآن في الصفة الثانية من الصفات التي تعرضتها هذه الآيات للمتقين، وهي إقامة الصلاة. قبل كل شيء لا بد أن يلتفت إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى وهي أن إقامة الصلاة تمثل العنصر الثالث الذي ذكرناه في الليلة الماضية عندما كنا نتحدث عن الإيمان، حيث قلنا في العنصر الثالث الجري العملي على وفق العلم والإيمان، وهذا يدل على وجود تواصل موجود بين الإيمان بالغيب والذي هو أول صفات المتقين وبين الصلاة، وهذا تواصل ضروري إذا أريد للإيمان أن يظل ثابتا وحتى يتحقق ثمر وحتى يثمر التقوى، فلا بد من إقامة الصلاة حينئذ، حيث أن هناك ما يعزف بالإنسان من نوازع الشهوات والغرائز باستمرار يوجب ابتعاد الإنسان عن خط التقوى وذهابه بعيدا عن الجادة القويمة والمستقيمة. حتى يتحرر الإنسان من ضغوط الشهوات، حتى يبتعد الإنسان عن الغرائز، حتى تستمر في الإنسان التقوى، لا بد من وجود الارتباط الدائم بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا من خلال الصلاة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن دي النقطة الأولى التي ينبغي الالتفات إليها، وهي الرابط والعلاقة بين مسألة إقامة الصلاة وبين مسألة الإيمان بالغيب بالبيان الذي ذكر. النقطة الثانية في المقدمة التي ينبغي الالتفات لها وأشير لها إن شاء الله في طيات الحديث، إن المتابع للآيات القرآنية يجد أن القرآن الكريم في مقام المدح وفي مقام الحث على الأداء للصلاة استعمل كلمة أقم أو إقامة أو يقيم أو أقام. الذين يقيمون الصلاة، أقم الصلاة لذكري. تتبعوا اليوم الآيات القرآنية، واليوم سهل هذا عن طريق الباحث الإلكتروني، تتبعوا الآيات القرآنية بحيث انصافا حاولت التتبع هذا اللي وقفت عليه، ما وجدت آية من آيات القرآن الكريم تعرضت إلى الحديث عن الصلاة إلا بصيغة إقامة، إلا بصيغة بمادة زين أقام أقم أو أقام أو ما شابه. الغريب أن أي تعبير آخر يذكره القرآن الكريم بعبارة صل يصلون أو يصلي أو ما شابه إنما وردت في مقام الذم ولم ترد في مقام المدح. ولولا مخافة الإطالة استعرضت لكم مجموعة من الآيات القرآنية. ما أود التأكيد عليه في هذا الموقف أن هناك فرقا بين التعبيرين، بين التعبير بكلمة أقام ومشتقاتها، وبين التعبير بمادة صلى ومشتقاتها. الثاني إنما هو في مقام الذم في آيات القرآن الكريم، الأول في مقام المدح في آيات القرآن الكريم، وهذه نقطة جلية ينبغي الالتفات إليها. بعد ملاحظة هاتين النقطتين في المقدمة سوف أتحدث ضمن محورين. المحور الأول: ما هو المقصود بإقامة الصلاة التي عدها الباري سبحانه وتعالى واحدة من صفات المتقين؟ وهذا يستدعي أن للمتقين صفة إضافية امتلكوها لم يمتلكها غيرهم، ما يعني أن المقصود بإقامة الصلاة شيء خاص وليس شيئا عاما. المحور الثاني: في مقابل إقامة الصلاة عندنا إضاعة الصلاة، فما هو المقصود من إضاعة الصلاة والتي تكون في مقابل إقامة الصلاة؟ تعال نبدأ الحديث عن المحور الأول وهو إقامة الصلاة. ما هو المقصود بإقامة الصلاة؟ ربما يتصور بعضنا أن المقصود من إقامة الصلاة عبارة عن مجرد الإتيان بها بصورتها الحقيقية، وذلك الإتيان بالصلاة ابتداء من تكبيرة الإحرام، مرورا بالقراءة، بالركوع، بالسجود، بالقيام إلى آخر. ما نعبر عنه الإتيان بالصلاة بصورتها من قيام وركوع وسجود من دون العناية بحصول التوجه إلى محتوى الصلاة، من دون العناية بالوقوف على روح الصلاة، من دون العناية بالتركيز على مضامين الصلاة.
فمجرد الإتيان بالصلاة بهيئتها اللازمة والواجبة يكون محققا لإقامة الصلاة، ما يعني أن المصلي قد أقام صلاته وقد تحقق الغرض المطلوب منه. هكذا قد يتصور البعض. الصحيح أن هذا التصور في غير محله، وذلك لوجود مانعين يمنعان منه. المانع الأول أن هذا المقدار من الأداء للصلاة لا يستحق أن يكون عنوان امتياز للمتقين. احنا متفقين على أننا بصدد بيان صفات المتقين، والمفروض أن هذا الحديث بهذه الكيفية لا يوجب اختصاصا للمتقين دون غيرهم، لأن هذا المقدار يعد أمرا واجبا فيؤديه كل إنسان مؤمن وكل إنسان مسلم، فلا موجب لأن يكون أمرا مميزا للمتقين دون غيرهم. هذا أولا. ثانيا، إن هذا الأمر من الصلاة أو هذا النحو من أداء الصلاة مشمول بقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإن هذه الآية القرآنية وصفت الإنسان بكونه مصليا. ويل لمن؟ للمصلين. وصفت الإنسان بكونه مصليا، وفي نفس الوقت وصفته أيضا بكونه ساهيا عن الصلاة. مقتضى الجمع بين الأمرين، بين كونه مصليا وساهيا عن الصلاة، يحقق الصلاة بالمعنى الذي قد ذكر، والذي هو عبارة عن ماذا؟ والذي هو عبارة عن الإتيان بالصلاة من دون مراعاة لمحتواها ومن دون عناية بروحها. مجرد الإتيان بالصلاة بكيفيتها المألوفة والمعروفة من قيام وركوع وسجود وما شابه، دون أن يحصل للإنسان توجه من قريب أو بعيد. إذن من هنا يتضح أن المقصود من إقامة الصلاة ليس مجرد أداء الصلاة مشتملة على أجزائها الواجبة، وإنما لا بد وأن يكون المقصود من الصلاة شيئا آخر يغاير هذا المعنى. ما هو هذا الشيء؟ الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن المقصود من الصلاة هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن أدائها بروحها، أدائها مع التوجه إلى محتواها. فيكون المقصود هو هذا المعنى، أن إقامة الصلاة أداؤها بمحتواها، أداؤها بروحها. يساعد على هذا المعنى ما تضمنته بعض الروايات من أن الصلاة تشكو العبد يوم القيامة فتقول: ضيعك الله كما ضيعتني، مع أن الأمر واضح أن الحديث عن الصلاة. خل أبين لك أكثر. دعونا من المعنى الأول الذي ذكرناه لمعنى الإقامة والذي قد تبين رفضه. عندنا في المقام احتمالان متصوران للمقصود من إقامة الصلاة. الاحتمال الأول عبارة عن إدامة أداء فرضها، بمعنى أن يكون الإنسان ملتزما مستمرا دائما وأبدا على أداء الصلاة، فلا يوجد عنده أدنى تهاون أو أدنى توقف أو أدنى تفويت لشيء من الفرائض، ملتزم يوميا بأداء 5 فرائض من الصلاة الواجبة المطلوبة عليه. هذا المعنى يمكن استفادته من كلمات أهل اللغة، لأننا لو رجعنا إلى كلمات أهل اللغة نجد أهل اللغة يطلقون لفظة المقيم على كل من يستمر على الفعل ويديم أداءه. فكل من أدامه وكل من استمر على فعل من الأفعال وكل من يديم أداء يعبر عنه مقيم على ذلك الفعل. وعليه يقال بأن المقصود بإقامة الصلاة عبارة عن الاستمرار في أدائها بفروضها الخمسة دون تهاون أو استنقاص دائما وأبدا. الاحتمال الثاني لا، أن يكون المقصود من أداء من إقامة الصلاة عبارة عن أدائها بشروطها، عن أدائها بآدابها كاملة، يعني لم تنقص الصلاة شيئا مما هو معتبر بها، يعني عمد الإنسان إلى حفظ الصلاة من وقوع أي خلل فيها. إذن المقصود بإقامة الصلاة أداء الصلاة بشرطها وشروطها، ومن شروطها الخضوع، ومن شروطها الخشوع، ومن شروطها حضور القلب، ومن شروطها أداء الصلاة عارفاً بروحها، عارفاً بمحتواها وما شابه، وليس مجرد أداء الصلاة بما هي صلاة مشتملة على واجبات أو مستحبة. هذا المعنى أيضاً يمكن استفادته من كلمات أهل اللغة، فإن المراجع لكلماتهم يجد اللغويين قد اعتبروا أمرين في تحقق الإقامة للشيء، وهما التقويم والإحكام. قالوا حتى ينطبق عليك أنك أقمت الشيء فلا بد أن تأتيه مقوما وأن تأتيه محكمة. وتقويم الشيء وإحكامه لا يحصل إلا من خلال استكمال الشيء المأتي به كافة أجزائه، كافة شرائطه، كافة الأمور المعتبرة فيه، مضافا إلى حصوله بصورته التامة الكاملة. النتيجة التي ننتهي إليها أن المقصود من إقامة الصلاة عبارة عن أداء الصلاة كاملة مستجمعة لكافة الشروط والشرائط دون البقية. هذا الآن يجرني إلى العودة سريعاً للنقطة الثانية التي ذكرت في المقدمة، فأعود لأكرر بأن المتابع للآيات القرآنية يقف على أنها تعبر بإقامة الصلاة، وإنما ورد التعبير بأداء الصلاة ومشتقات ذلك في مقام الذم وفي مقام العتب وليس في مقام المدح. وهذا يدلل على أن هناك فرقا بين المفهومين، بين إقامة الصلاة وبين أداء الصلاة، بحيث أن المقصود من أداء الصلاة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجرد الإتيان بالصلاة مستجمعة للشرائط. خلينا نعبر: الصلاة المقبولة والصلاة الصحيحة. الصلاة الصحيحة يعني أداء الصلاة، وهي التي تكون مستجمعة للأجزاء والشرائط الواجبة، بحيث أن المكلف متى أداها فرغت ذمته من التكليف، وما عادت ذمته حينئذ مشغولة بشيء من قريب أو بعيد. بخلاف الصلاة المقبولة، فإن الصلاة المقبولة أبعد من فراغ الذمة من التكليف، إذ يراد حينئذ ليس مجرد فراغ الذمة، بل يراد كتابة الأجر والثواب في صحيفة أعمال الإنسان. وهذا لن يتسنى بمجرد كون الصلاة مستجمعة للأجزاء والشرائط الواجبة، بل إنما يكون إذا أدى الإنسان الصلاة بجميع أجزائها وشرائطها التامة والكاملة الذي أشرت إليه قبل قليل من خشوع وحضور قلب وحضور فكر ومن توجه لروح الصلاة ولحقيقتها ولآثارها وما شابه. إذن هذا يدلل على أن ما نحن بصدده والذي عد صفة من صفات المتقين ليس مجرد الصلاة الصحيحة، بل المقصود به الصلاة المقبولة، وهي الصلاة التي تكون مستجمعة لكافة الشرائط والأمور المعتبرة بحيث تكون صلاة تامة كاملة. ده يجرنا إلى سؤالين حتى نختم المحور الأول. السؤال الأول، قد يقول أحدكم كيف يمكن للمصلي أن يؤدي الصلاة كاملة؟ أنت الآن قررت أن هناك نوعين من الصلاة، صلاة صحيحة لكن غير مقبولة، وصلاة صحيحة مقبولة. طيب كلنا يرغب أن يؤدي الصلاة شنو؟ الصلاة المقبولة. فكيف يمكن للإنسان أن يؤدي الصلاة المقبولة والتي عبرت عنها في طيات حديثك بأنها الصلاة التامة لكافة الأجزاء والشرائط التي هي عبارة عن إقامة الصلاة التي تعد صفة من صفات من؟ من صفات المتقين. الطريق إلى ذلك يتم حال أداء المكلف صلاته بقلب حاضر وبنفس خاشعة، وهذا يعني أن الصلاة ما لم تكن متوفرة على حضور القلب وعلى الخشوع فإن الصلاة لن تكون حينئذ صلاة كاملة تامة. فتمام الصلاة وكمال الصلاة بماذا؟ بحضور القلب وبحضور الخشوع. ديجرنا إلى السؤال الثاني، كيف يمكن للمصلي أن يجعل قلبه حاضرا في صلاته؟ كيف يمكن للمصلي أن يؤدي صلاة بخشوع، أن يؤدي صلاة بخضوع حتى تكون صلاته صلاة تامة؟ هذا طبعا يحتاج إلى بحث مستقل علنا نوفق في ليلة من هذه الليال أن نقف عنده، لكن فقط أشير إلى نقطة بصورة سريعة. ما الذي يمنع من حضور القلب في الصلاة؟ ما الذي يمنع من الخشوع في الصلاة؟ ما الذي يمنع من الخضوع في الصلاة؟ المانع من حضور القلب ومن الخشوع والخضوع في الصلاة أمران، هذان الأمران هما السبب الرئيس في فقدان الإنسان حضور القلب في صلاته، في فقدان الإنسان الخضوع في صلاته، في فقدان الإنسان الخشوع في صلاته. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول حب الدنيا وتعلق الخاطر بالحيثيات الدنيوية، حب الدنيا وتعلق الخاطر بالحيثيات الدنيوية. اثنين، وهذا أخطر أو لا يقل خطورة عن الأول، وجود طائر الخيال. شلون وجود طائر الخيال؟ وجود طائر الخيال بمجرد أن يبدأ الإنسان في الصلاة ما الذي يحصل؟ يذهب الإنسان بعيدا، طلع المطعم ويا الزوجة أو ويا الأصدقاء وطلبوا مثلا ما أدري شنه وشربوا ما أدري شنه وتالي صار ما أدري شنه وتالي وتالي إلا وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس كبر تكبيرة الإحرام، فكر اليوم الغداء مكبوس لحم، مكبوس ربيان، مكبوس سمك، زين ما التفت وقاعد ما دي يفكر في السلطة يفكر في اللبن. لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجود طائر الخيال، وطائر الخيال كما يقولون فرار بطبعه، وما دام فرارا بطبعه يصعب السيطرة عليه وإحكامه. ولهذا يحتاج الإنسان إلى عوامل تمرينية تدريبية يجعل نفسه محصورا. سبحان الله، زين ليش هالأوقات المحددة للصلاة؟ ممكن تتعجب، طيب أنا اليوم مو لازم أدي صلاة المغرب في أول الوقت، لو أديت صلاة المغرب بعد ساعة، أنا مو لازم أدي صلاة الظهر في أول الوقت، لو أديت ما قبل أذان المغرب بساعة، أنا مو لازم أدي صلاة الفجر في أول وقتها، لو أديتها قبل طلوع الشمس بعشر دقائق. جميع هذه الموارد صحيحة، لكن هذه الموارد تجعل لطائر الخيال تحكما كبيرا جدا عند الإنسان. ترى ضبط الوقت لأداء الصلاة أحد العوامل الناجعة والناجحة في عملية السيطرة على طائر الخيال والتحكم فيه. ولعلنا في ليلة من الليالي إن شاء الله نتكلم عن كيفية حصول الإنسان على عملية حضور القلب والخضوع والخشوع أثناء الصلاة. إذا ننتهي في المحور الأول إلى أن المقصود من إقامة الصلاة والتي تعد صفة من صفات المتقين ليس مجرد أداء الصلاة بصورتها الشكلية الخارجية التي تحقق صحة الصلاة فقط وفقط، وإنما المقصود من ذلك استجماعها لشرائط الكمال والتمام والتي تجعلها مقبولة. نسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم الأعمال دائما وأبدا. انجل المحور الثاني، إضاعة الصلاة. على عكس إقامة الصلاة التي جعلها القرآن الكريم صفة من صفات المتقين، تحدث القرآن الكريم عن إضاعة الصلاة، وعد هذا الأمر واحدة من صفات من؟ واحدة من صفات أهل الضلال، واحدة من صفات غير المتقين، واحدة من صفات الذين انحرفوا عن طريق الأنبياء واتخذوا طريقا آخر مغايرا له. شوف يقول سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذن دول هؤلاء الذين قد أقدموا على هذا الأمر. ديجرنا إلى نقطة رئيسة وأمر عليها سريعا وأكتفي. ما هو المقصود بإضاعة الصلاة؟ ما هو المقصود بإضاعة الصلاة؟ عندما تعود لكلمات المفسرين تجد المفسرين مختلفين في تحديد المقصود من إضاعة الصلاة، حيث يوجد عندهم أقوال ثلاثة. القول الأول أن المقصود من إضاعة الصلاة عبارة عن تركها والامتناع عن أدائها، فأضاع الصلاة يعني تركها بحيث ما عاد ملتزما بأدائها. وهنا أود أن أنبه إلى أمر، إلى خطورة هذا الموقف. مسؤولية الوالدين أن يتابع أطفالهم منذ البلوغ، بل أولى قبل ذلك، من المهم جدا أن يعمد الأبوان إلى إعداد أولادهم قبل البلوغ للمداومة على أداء الصلاة والعناية بفعلها وعدم التفريط في شيء منها، ويبدأون تشديد المراقبة والمتابعة تدريجيا حتى يصل الطفل أو الطفلة إلى مرحلة البلوغ فيبلغ الأمر ذروته. ولا ينبغي أن يتهاون الوالدان في عملية متابعة الطفل بعد البلوغ أو الطفل، بل على العكس ينبغي أن يشدد على ذلك حتى بعد البلوغ. فإن شيئا مما يصلنا بين فينة وأخرى أن بعض الشبيبة من البنين أو البنات وقد انتسبوا إلى الجامعة يعمدون إلى ترك الصلاة. أكو بعض الشبيبة ذكورا أو إناثا في مرحلة الثانوية أو في مرحلة الجامعة للأسف يعمدون إلى ترك الصلاة. ولا أريد أن أقول بأن هذا يمثل ظاهرة اجتماعية، وإنما أقول بأن لهذا وجودا في الوسط الاجتماعي. ولذا من المهم جدا على الوالدين أن يركز وأن يدقق على أولادهم منذ البداية قبل البلوغ وما بعد البلوغ، إلى أن يطمئنوا أن الولد قد ركب سفينة النجاة فلن يفرط في صلاته ولن يقصر في أدائها. ومن الجميل جدا في مرحلة الطفولة أو في أول سني البلوغ الأولى قد يكون عند البنت أو عند الولد شيء من التقاعس في عملية أداء الصلاة، فعلى الأبوين أن يبحثا عن السبيل والطريق المحفز للطفل أو الطفلة على أداء هذه الصلاة. مثلا البنت جيد جدا أن تطلب منها أمها أن تصلي معها وتعول عليها في الأذان والإقامة. جيد جدا أن تطلب الأم من ابنتها بعد الفراغ مثلا من صلاة الفجر أو صلاة الظهر أن تمسك مفاتيح الجنان وتقرأ لها مثلا شنو؟ تقرأ لها التعقيب الصلاتي، أن تقرأ لها بعد الفراغ من صلاة الظهر أو صلاة العشاء مثلا زيارة الإمام الحسين عليه السلام، تحفزها في ليلة الجمعة أن تجعلها تقرأ دعاء كميل مثلا. بالنتيجة إحساس البنت في هذه المرحلة بشيء من المسؤولية والاعتماد عليها قد يجعلها تتحفز للعناية بالصلاة. أيضا الولد جيد جدا أن يصحبه أبوه معه إلى المسجد، وجيد جدا أن يطلب منه ولو بالتنسيق مع إمام الجماعة مع بعض المؤمنين أن يتصدى الطفل مثلا إلى الأذان، أن يتصدى الطفل مثلا إلى قراءة بعض التعقيبات. بالنتيجة يخلق للولد شيء من المحفز الذي يجعله يحب هذا العمل ويلتزم به، والأمور بيد الأبوين يختار الطريقة التي يروا أنها تناسب طفلهم فيعمدون إلى تحفيزه. إذن ذا الرأي الأول من آراء المفسرين، وهو الذي يقول بأن المقصود من إضاعة الصلاة عبارة عن التقصير في أدائها بمعنى ترك الصلاة تماما. الرأي الثاني الذي يقول لا، يقول المقصود من إضاعة الصلاة هو عبارة عن التأخير في وقت الأداء. شلون؟ للصلاة وقت محدد، ده يتعمد أن يؤدي الصلاة خارج وقتها. أداء الصلاة خارج وقتها هو المقصود بإضاعة الصلاة. ضيعك الله كما ضيعتني في الرواية. شلون ضيعها؟ لأنه كان يؤدي الصلاة خارج وقتها. طبعا احنا ما نريد نكون أناس سوداويين، سلطان النوم وارد على الإنسان بحالات تجعل الإنسان لا يسيطر. ما يمنع لو غلبه النوم في الشهر مرة فأدى صلاة الفجر قضاء، لو غلبه النوم في الأسبوعين مرة فأدى ذلك أن يصلي صلاة الفجر قضاء، لو غلبه النوم في الأسبوع مرة فأدى صلاة الفجر قضاء. أما أن يكون صاحبنا معتادا على أداء صلاة الفجر يوميا قضاء، أشوي مسامح يا مولانا، هذا فعلا تضييع للصلاة، هذا تقصير في أداء الصلاة في وقتها، ينبغي أن يعنى الإنسان بهذا الجانب فضلا عن صلاة الظهرين، فضلا عن صلاة العصر، صلاة العشاء. إذن ده المعنى الثاني، أن المقصود بإضاعة الصلاة يعني أداء الصلاة خارج وقتها بعد انتهاء وقتها. الرأي الثالث والأخير، لا، أن يكون المقصود من إضاعة الصلاة هو عبارة عن قيام الإنسان بمجموعة من الأعمال التي تؤدي إلى تضييع الصلاة في المجتمع، يعني التي تحول بين الصلاة وبين أداء فعاليتها، التي تحول بين الصلاة وبين تحقيق غرضها، التي تحول بين الصلاة وبين حصول فائدتها. يقول عز من قائل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا أديت الصلاة ولم يترتب على أدائها نهيا عن فاحشة ومنكر هذا تضيع للصلاة. إذا أدى الإنسان الصلاة وحاوى لم يترتب على أدائك، وبعض الناس زين بمجرد في المزرعة يصلي، إذا ما يدخل المسجد، هذا عند المسجد حرام، بعض الناس عند المسجد حرام يصلي، وين يصلي؟ في الديوانية يصلي، وين يصلي؟ في المزرعة، مكان ما جالس، بمجرد أن ينفتل من صلاته، ربما لا زال مستقبلا القبلة، ولا وبعد صاحبنا طيب قاعد يسبح تسبيحة الزهرة بعد، ويلتفت إلى صاحبه: يا كذا، يا ابن الكذا، يا فاعل كذا. زين، الصلاة هذه أي من أجل مصاديق تنهى عن الفحشاء والمنكر، عدل ولا عدل ولا؟ هذا واضح جدا في هكذا موارد. أو ذاك الذي يصلي في بيته وقبل أن يقوم من مصلاه ينادي على زوجته بكلمة بذيئة أو بكلمة قاسية أو بكلمة يستفز منها التوهين أو الاحتقار، هذا إضاعة الصلاة. إضاعة الصلاة يعني قيام الإنسان بمجموعة من الأعمال التي توجب تضييع الصلاة في المجتمع، لا تترك الصلاة أثرها من قريب أو من بعيد. وذا المعنى تتلمس وين؟ تتلمس عندما تقرأ سيرة قتلة الحسين عليه السلام. تدري ماذا ينقل المؤرخون؟ ينقل المؤرخون أنهم لما وصلوا بالسبايا قريب المغرب يوم الحادي عشر على أبواب على أبواب الكوفة، أو يوم الثاني عشر على الخلاف، وصلوا قريب المغرب. زين، انقسمت القافلة، أكو قافلة أو قسم من القافلة دخل الكوفة، قسم من القافلة بقى برا. زين، طيب دول اللي بقوا برا لابد وأن معهم من؟ لابد وأن معهم جمع من العسكر. دول العسكر الآن يريدون الطعام والزاد والشراب، عدل ولا؟ تدري شو تقول الرواية؟ جاءوا إلى معسكر بن سعد بالطعام والشراب، جاءوا بأوابي صحون الطعام وعليها اللحم، وجاءوا بأصناف الشراب، فشم أطفال الحسين روائح الطعام روائح اللحم، وذول أطفال عطاشا جوعا بقوا في ذلك الحال، ايش تتوقع منهم؟ صاروا يلوذون بمولاتنا زينب، يتصايحون: عم أنا جائع، ذاك يقول عم أنا عطشان، ذاك يقول عم أريد طعاما، ذاك يقول عم أريد ما، هذا موقف إيش تتوقع أنت من هالشكل أطفال؟ القضية مو هنا، قضية فاطمة الصغيرة هذه فقدوها، فجاءوا يريدون أن يرفعوا رأس الحسين ما تحرك، إجوا لزين العابدين إن كلما أردنا رفع رأس أبيك ما استطعنا، قال قولوا لعمتي زينب تتفقد الأطفال، إجت ابن أخي إن أختك فاطمة الصغيرة مي موجودة مي موجودة، جو يا زين العابدين الحل، قال انظروا حيث ينظر أبي واقصدوه تجدون الطفلة، أقبل جماعة من أجلافهم كخولة وزجر وشمر يبحثون عن تلك الطفلة، وجدوها نائمة في ظل شجر، قدم إليها خولة رفسها برجله، أفاقت الطفلة وإذا الصياط تتلوى على رأسها وعلى جيدها وعلى بدنها، صارت تنادي أبا يا حسين اضرب وأنا في حمار، أبا يا حسين اضرب وأنا في جوارك، يا والدي والله عظيمة أنا عيش من صغري يتيمة، أثار الأب يا ناس خيمة يظلل على عياله وحريمة، يا اختي سكين على المطيرة كبيني، مانا العزيزة شلون بالبر تتركيني، ما اقدر على قطع الفيافي تعرفيني، بهالبر الاقشر تتركيني يا زكية، سكنة على الناقة تحين وتدق صدرها بس تجذب الونة وتصد للطفلة بنظرها، كل ما تقل يا زجر سبه وزجرها ويقول سكتي من البشا يا خارجية، صاحت لذي بنفسي من الناقة للترام، ما اقدر اشوف اختي قلبها من الشمس ذاب، والمشتكى لله ولابونه داحي الباب، رد الرجس ليها ونفسه مرتضيه، هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي. جناب الشيخ تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، أيد الإسلام وأهل أخذل الشرك والنفاق، وأهل أحفظ علماء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. جماعتي الحاضرين وفقهم لطاعتك، جنبهم معصيتك. المسببون لهذا الاجتماع والاستماع تقبل منهم أحسن القبول، أوسع في أرزاقهم، في مرضاهم، اشبع جائعهم، اكسر عريانهم ونفقيرهم، اقضي حوائجنا وإياهم، فرج عن المؤمنين والمؤمنات، فك الأسرى وارحم الشهداء، موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، وموت المسببين وموت من سألنا الدعاء ومن قضى لنا حاجة أو سعى في قضائها، والعلماء والشهداء، رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة تسبقها صلوات.